السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العاطرة، صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتناول حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرح والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث هو: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل الفائدة، وعيد التذكير بالحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، مع خلاف بعض الشيء في الترتيب. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بالإمام العادل. وبداية فقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هؤلاء السبعة هم فقط الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ كلا، بل هناك غيرهم أيضا، ورد ذكرهم بالنص كذلك. فهناك في الحديث: من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم ظلا ظليلا. هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبدو أن ذلك في أرض المحشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقول قائلهم: نذهب إلى آدم عليه السلام. الحديث. فقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هذا في أرض المحشر أو في جنات النعيم؟ الظاهر الأول، وبالله تعالى التوفيق. سبعة، وليس سبعة فقط الذين يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، بل هناك آخرون ورد ذكرهم بالنص. فعند تقريرنا لأمر من الأمور، إذا أردنا أن نقرر عدد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا نأخذهم من حديث واحد، بل نجمع الأحاديث التي وردت في الباب كله ونجمع بينها وهذا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرة المبشرين بالجنة، فعشرة في حديث واحد، لكن انضم إليهم آخرون. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العطرة، واصله مستعينا بالله لشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صدرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، فالإمام العادل له كبير الأثر على رعيته، له كبير الأثر على اهتداء رعيته، وكل من اهتدى بسببه فله من ذلك أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الناس سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الناس سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهكذا يتبين فضل الإمام العادل، يحمل الناس على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، فيثاب بصلاتهم وبزكاتهم. قال الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإمام العادل به يصلح الله أقواما، به ينتصر للمظلوم من ظالمه، يؤخذ للظالم من ظالمه، يؤخذ للفقير من الغني، بما يرضي الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الذي يعدل على القريب والبعيد دون محاباة لأحد، ينتشر بسببه الخير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يستشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت كي يسقط عنها حد السرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فهكذا العدل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالإمام العادل لا يحابي ولده، ولا يحابي أهله، ولا يحابي أصدقاءه، إنما يمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الإمام العادل له عظيم الأثر في حمل العصاة على طاعة ربهم، عصاة يجدون مرتعا خصما في وجود الأئمة الظلمة، فيأتي الإمام العادل يحملهم على طاعة الله، يحملهم على الصلاة، ينهاهم عن المنكر، فيظهر لذلك أثره. لذا يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام، لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل. ولا شك ولا ريب أن العدل يتأتى باتباع كتاب الله عز وجل وباتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصور العدل تؤخذ من الوحيين، من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، تربى على ذلك منذ الصبا، تربى على طاعة ربه عز وجل منذ صبا، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، ويمتثل أمر الله ويجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. شاب نشأ في صبا يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعله، وما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي حتى يتقي، ينظر ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتثل، وما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عاوز استأذن يعني رجاء من حضرتك.
اتفضلي.
يعني الحمد لله ربنا من عليا بمعهد متميم، فنفسي حضرتك يا ريت تعمل معهد برضو للرجال عشان زوجي برضو يتعلم العلوم الشرعية. حاجة تانية بعد إذنك، بالنسبة برضو لابني ينفع ان برضو يبقى في معهد كده يعلم القرآن والعقيدة الصحيحة للأطفال؟ حاجة ثالثة بعد إذنك برضو عاوزة أسأل بالنسبة لابني، أدخله مدرسة لغات ولا أدخله مدرسة أزهري، أني الأفضل؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما عن معهد أم تميم فجزى الله أم تميم خير الجزاء ونحسبها مباركة موفقة، وجزى الله معاونيها كل خير أيضا. أما عن ابنك وعن معهد الله ومعهد للرجال إن شاء الله بصدد ذلك قريبا إن شاء الله. أما عن مدرسة اللغات والأزهر فالأزهر أولى من مدرسة اللغات، فلأن يتعلم ولدك اللغة التي نزل بها القرآن أولى له من أن يتعلم لغة العجم الكفرة، والله أعلم. ليس ثم تحريم للغة الإنجليز وتعلمها، لا أقول بتحريم ذلك كما قد يفهم بعض الغواه، إنما هي أولويات، فلغة العرب التي نزل بها القرآن أولى من لغة العجم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
بارك الله فيك.
نعم تفضل. نعم أعود قائلا مذكرا بسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. وهكذا ينبغي أن يحرص كل شاب، يحرص على أن ينشأ في طاعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويمتثل أمر الله ورسوله، وينتهي عما نهى عنه ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسير على نهج الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فإذا نظرنا إلى شيء من سير هؤلاء نرى الخليل إبراهيم عليه السلام وكيف أنه استنكر ما عليه قومه من الباطل وذكر آلهة الكفار بسوء. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكذا يذكر الخليل يذكر صادق الوعد إسماعيل عليه السلام في شبابه بل في صباه وهو يمتثل أمر الله، إذ قد قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويذكر أسوة حسنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قاد الجيوش وهو من العمر ابن 18 وقيل 16 عاما، ينظر إلى الفضلاء من الصحابة النبلاء ويتأسى بهم، لا يتأسى بأهل الكفر وأهل الباطل، لا يفعل كما يفعل الشباب المخنث في هذه الأزمنة وهذه الأونة. فالشباب المخنث في هذه الأزمنة والأونة يلبس بعضهم ملابس البنات ويعلق السلاسل في رقبته والأساور في يده ويحلق شعره بقصات كقصات الكفار ويلبس زيا تستطيع أن تقول عليه متبرجا في ثيابه، يلبس فانيلا تجسم الجسم وبنطلون يجسد العورات، ولو رأى ذلك الصحابة لاستنكروه أشد الاستنكار ولازدروه أشد الازدراء. ولكن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله ينظر إلى ما يستر عورته ولا يحدد عورته ويستر سوءته، وينظر إلى لباس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك إلى معتقد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعصف به الأهواء يمينا أو شمالا، بل ثابت على الطاعة مستقيم كما أمر. حان وقت الصلاة تراه يصلي، يذهب إلى المسجد يصلي. حان وقت صيام النفل تراه صائما للنفل. حان وقت بر الوالدين تراه بارا بوالديه. حان وقت وصل الأرحام تراه وصولا للرحم. أمره دوما طاعة، أمره دوما امتثال لأمر الله، أمره دوما امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الإمام العادل: وشاب نشأ في طاعة الله سبحانه، ورجلان حب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فنال بذلك عروة وثيقة من عرى الإسلام. فمن أفضل عرى الإسلام ومن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله من أوثق عرى الإسلام، والبغض في الله كذلك من أوثق عرى الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرجلان تحابا في الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ، عاوز أسألك سؤالين لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
أنا امبارح أنا وزوجي كنا في مشكلة مع بعض، قلت له والله العظيم مش هتصل بيك في الموبايل.
أنت من؟
قلت له والله العظيم أنا ما بتصل بيك في الموبايل. كفارتها ايه؟
عقدت اليمين ولا ما عقدت اليمين؟
ايه؟
يعني كان اليمين من قلبك؟
لا لا.
كيف يعني؟ من لسان كده كلمة؟
اه باللسان بس.
وما كانش يعني من القلب يعني؟
لا لا.
كلمة على اللسان جرت على اللسان بدون؟
اه صعب غضب بس.
يعني اذا كانت لغوا لم تعقد السائلة القلب عليها، فقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كانت عقدت القلب، قد أقسم بالله والله ما أكلمك في الهاتف، عقدت اليمين، فهذه تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت صامت 3 أيام، والله أعلم. فأقول وبالله التوفيق: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، هذان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما أسلفت، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك والله يا شيخ بسأل حضرتك حكم بيع الحلي من الذهب للنساء عامة، يعني سواء ملتزمة أو غير ملتزمة، وكذلك حكم بيع الاكسسوار الحريمي برضو اللي هو عقد وإسورة وما شابه ذلك، يعني برضو للنساء عامة. وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله مثلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بس كنت عاوز بس اسال حضرتك في حاجه.
نعم.
انا كنت عاوز اخد قرض من الشركه اللي انا شغال فيها، وبعد كده رجعت وقفته، بس هو ما كانش توقف، فبعدها بكام شهر نزل القرض ده فاخدته. فبعد ما اخدته جت والدتي كانت محتاجه الفلوس دي فخدته، فالقرض ده عليه فوائد، فهو انا عاوز اعرف بقى حرام ولا اعمل ايه ولا الحل ايه يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالسائلة سألت عن حكم بيع الحلي للنساء الصالحات وغير الصالحات. بيع الحلي جائز سواء كن صالحات أو غير صالحات، ولقد كان الذهب يباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصالحات وغير الصالحات، وكذلك الإكسسوارات حلال بيعها، بارك الله فيك. أما القرض الذي اقترضته أيها السائل فقد وقعت به في الربا، فعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تتوب إليه، وأن تعمل عملا صالحا، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. أرجع قائلا مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ففيه فضيلة للحب في الله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار عياذا بالله من النار. قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه، إذا اجتمع ذكر الله، وإذا تفرق ذكر الله عز وجل كذلك. فجدير بكل شخص أن ينظر في أصدقائه وفي أصحابه من منهم الذي معرفته تقرب من الله، فأقوي رابطة الأخوة بيني وبينه، ومن منهم الذي معرفته تضرني في ديني حتى ابتعد عنه ولا اقترب منه. فإن الله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أفهم ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
يا فندم، جدي توفى وساب قطعة أرض، وبعدين أبويا توفى في حياة جدتي، فجدتي توفت بعد ابويا، فهل يمكن ان احنا نجوز لنورث برضه دي؟
عفوا، ابوك يعني جدك مات اولا؟ جدك مات؟
ايوه فندم.
جدك مات اولا؟
ايوه ايوه.
ابوك له نصيب من الميراث منه، وجدتك لها نصيب من الميراث.
أيوه.
بعد ذلك ماتت جدتك.
فأبويا مات في حياة جدتي.
أبوك مات في حياة جدتك. أنت لك أعمام؟
من حد إن احنا نورث ولا لا؟
لك أعمام؟
أيوه يا فندم، ليه عم واحد؟ بيقول لا ما لكمش.
عمك سيحجبك عن الميراث في جدتك، يعني ليس لك من تركة جدتك شيء إلا إذا كانت وصت وصية صريحة، لأن عمك يحجبك من إرث جدتك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
بقول لحضرتك الأموات بيحسوا بالأحياء فعلا؟ والسؤال الثاني لا إله إلا الله، أفضل الصدقات الجارية للميت إيه؟ اللي هي توصل للميت يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل الأموات يشعرون بالإحياء الآن؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزاد قوم عن حوض يوم القيامة كما تزاد الإبل الغريبة، فقل يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام وعموم الأموات لا يدرون ماذا يحدث لنا الآن، والله أعلم. أما أفضل الصدقات عن الميت فهذا باب واسع، ممكن أن تتصدقي بسقي الماء، أن تفحري بئرا، ممكن أيضا تتصدقي بوضع جزء من المال في مسجد من المساجد، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول وبالله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كنت سألت حضرتك قبل كده على زكاة الأبقار، وأنا ما استوعبتش قوي اللي حضرتك قلته، فأنا هم 8 بقرات يعني اشتريناهم من شهر وهنربيهم مثلا مدة سنة ونبيعهم، النصاب بتاعهم يعني لو هيقعدوا مثلا سنة أو كده ليهم مبلغ معين، لازم يكون تمنهم مبلغ معين عشان أدي عليهم الزكاة ولا
لا؟ ما أنا أقول لك زكاة البقر إذا لم تكن البقر سائمة، يعني زكاة البقر عفوا إذا كانت البقر بطلعة في الجبال دون أن تشتري لها علفا فهذه التي تزكى، أما إن كانت في البيت عندك وأنت تشتري لها علفا فلا تزكى. هذا إذا اعتبرناها على ظاهرها أنها بقر، لكن قد يوصفها عالم بأنها عروض تجارة فيقيمها على أنها مال ويخرج عليها ربع العشر. هذا رأي فريق من العلماء، والأول بنى على الأصل أنها بقر فقال إذا لم تكن سائمة ليس عليها زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟ لو سمحت ممكن سؤال؟ هو أخويا تايه كبير عنده 41 سنة، ففي ناس بتقول الشيخ وكده بيقول لي ممكن ندلوك عليه وناخد ياخد فلوس وكده، هل الموضوع ده حقيقي؟
يعني أخوك مفقود؟
يعني
أخوك
يعني هو خرج السبحانه ما رجعش بقاله بتاع شهر
أخوك ونص. يعني هو مريض أو عاقل؟
لا ولا مريض ولا عاقل، هو يعني في حالة طبيعية،
يعني يكون عاقل يعني زي أي واحد من الناس. لا تذهب لهؤلاء العرافين والدجالين. لا تذهب إلى العرافين ولا الدجالين، لا تذهب إلى العرافين والدجالين والمشعوذين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن إن كان مخطوفا فالأمر يختلف، إن كان مخطوفا فالأمر يختلف، بمعنى أنك قد يجوز لك أن تراوض المختطفين بتعطيه مبلغا من المال لإطلاق سراحه إن عجزت عن استرداد أخيك وخشيت عليه القتل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك أنا كنت عاوز أسأل بعد إذنك، لو في لو الزوج ترك الصلاة وبقى يشرب حشيش يرفع الزوجة تستمر معي يعني وكده؟
ما زال مستمرا في ترك الصلاة نصح ولم يقبل؟
هو كان بيصلي وبعدين هو أكل ما في يعني ما حصلش بينهم إنجاب، فعشان كده هي كانت مستمره معايا وكان يعني وكان بيصلي، يمكن دي الحاجات اللي كانت بتخليها يعني ايه متمسكه بيه. لكن بعد ما ترك الصلاه وبقى يعمل الحاجات دي فهي يعني خلاص هي مش عاوزه تعيش معاه تاني.
الافضل لها الا تعيش معه.
طب بالنسبه للشقه حضرتك، هو ينفع هو يعني مش من حقها ان هو يبقى لها شقه، هو يجيب لها شقه؟
نعم،
مش من حقها ان هو يجيب لها شقه، خاصه يعني على الاقل يعوضها الفتره اللي هي عاشتها معاه دي.
لا لا لا
لا
لا، الا مده العده فقط اذا طلقت. مدة العدة فقط. السلام عليكم. فأقول وبالله التوفيق، إن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان، فلذلك احرص يا عبد الله وهذا كمنهج حياة على انتقاء الأصدقاء الصالحين، ولا تسجل على هاتفك إلا رقما لشخص تحبه في الله يعينك ويذكرك بالخير، أو رقم شخص تنتفع به في دينك أو في دنياك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا على عبدالله، كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
رب يحفظك. شكرا على عمي، بس يريد أن جمع بين أحاديث.
تفضل.
أولها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إن في الجمعة مساعة لا يوفقها عبد المسلم وهو قائما يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وفي الحديث الآخر، يوم الجمعة 16 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله عز وجل، سنتمسيها آخر ساعة بعد العصر. فكيف أجمع بين هذين الحديثين وحديث النبي بعد صلاة العصر؟ وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الحديث الذي فيه تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وإنها آخر ساعة من يوم الجمعة يعني بعد العصر، وحينئذ سنقابل بحديث لا يوافقه عبد المسلم قائم يصلي يدعو الله، سنقابل بهذا الحديث. الحديث ضعيف الإسناد، أعني يوم الجمعة 16 ساعة إلى آخره، ضعيف الإسناد ومعلول، ويروى بعضه من حديث أبي هريرة هو معلول، والصواب أنه من قول كعب الأحبار ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك عايز أسأل حضرتك يا شيخ في رأي الشرع في التسويق الشبكي.
شركة الكيونت،
كيونت
شركة نصب واحتيال، والحكم فيها مبني على جهالة السلع التي تباع، فالسلع أغلبها مجهول، ثم إنها تغرير بالمشترين. فشركة الكيونت تتاجر في مواد أغلبها مجهول وترفع السعر رفعا بيضا، فجهالة السلعة هي مناط التحريم، وأصحابها أو العاملون فيها الذين تورطوا يحاولون توريط غيرهم، فيذهبون ويذللون لهم العقبات حتى يورطوهم فيما تورطوا فيه كي يجتنوا من ورائهم ووراء دخولهم أجرا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
صاحب شيخ مصطفى، انا بس بسأل حضرتك الدعاء لبنت اخي مريضة ولزوجتي.
الله يوفقنا وياك وعافيها وياك وعافيها ويانا وياك يا رب. بارك الله فيك. فارجع قائلا على كل منا ان ينتقي الاصدقاء الصالحين الذين تسره صحبتهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السلام عليكم.
عليكم يا شيخنا.
الحمد لله.
انا شيخنا سمعت في اذاعه القران الكريم الصبح انا جاي في صلاه واحد يعني متصل كان بيسال الشيخ في اذاعه القران الكريم في صلاه اسمها التوبه، ولو في صلاه اسمها التوبه بتصلى امتى؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما عن الحديث الخاص بها فضعيف الاسناد، لكن هناك عمومات تشهد لهذا المعنى، كالذي في الصحيح أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها قبلة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا ينفع بعد الذنب والله أعلم. السلام عليكم. فأرجع قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح وجليس السوء، فقال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فجدير بكل شاب وكل شيخ وكل كبير وصغير أن يحافظ على الرفقة الصالحة التي تذكره بالله إذا غفل، وتحفظه في عرضه إذا غاب. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا والدتي توفت بقالها 45 يوم
الله يرحمه،
وسبحان الله البني آدم مش هيغلى على اللي خلقه. فهي كانت مسنة يعني عندها 76 سنة، في اليوم ده بترولها رجلها. فأنا الصبح عشان قلت هتخش العمليات ومش مضمون العمر فلقنتها الشهادة
الحمد لله،
فقالتها كده بتمتمة لأن كانت مريضة
الحمد
كان
لله
عندها غرغرينة في رجلها
الحمد لله،
فيشابه السرطان الدم يعني. فبعد كده هي خرجت وماتت في نفس اليوم الساعة 8 عند الاحتضار. أنا قعدت أقراه أوائل سورة البقرة وآية الكرسي اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفته قريته. طيب بعد كده سلمت الروح
الحمد لله.
هل من نصيبها الشهادة اللي نطقتها الصبح؟
نعم نعم الحمد لله، يعني نعم نحمد الله أنها شهدت الشهادة قبل وفاتها.
ما يبقى في ضائقة مالية، الدعاء اللي يلزمه عشان ربنا يفرج عليه، وإيه إن بني آدم لو مبتلى في الرزق يعني ما فيش شغلانة بقعد فيها، رحت مرتين
في ارزقنا وأنت خير الرازقين. أدعو بهذا الدعاء الذي دعا به الأنبياء والصالحون، ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم وسع لي في رزقي، ونحوه من الدعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحوه من الأدعية. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه في السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلا ذكر النبي رجلا قلبه معلق بالمساجد، هكذا إذا خرج من المسجد ورجع إلى البيت قلبه معلق بالمساجد يريد أن يرجع مرة أخرى وينتظر الصلاة الأخرى، يستريح بالصلاة، صدره لها منشرح من فضل الله، ليست عليه ثقيلة بل يتلذذ وهو لله راكع وهو لله ساجد، ويطيل وهو يسأل الله في سجوده ويسأل الله بعد تشهده، فيسعد بالصلاة ويسعد بالمساجد للقاء الصالحين فيها، ويسعد بالمساجد فطالما أنه في المسجد ينتظر الصلاة هو في صلاة، وإذا صلى وبقي في مصلاة دون لغو أو حدث فالملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. السلام عليكم. وأيضا هذا فضيلة الآية الكريمة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذا أيضا الفضيلة الواردة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد ومعلق بالصلوات ومحب لبيوت الله ومحب لأهل الصلاح، هذا الرجل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السلام عليكم. يقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فهذا الذي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بالغ في الستر على الفقراء وبالغ في الستر على المحاويج فلم يعلن عن صدقته ولم يشهر بصدقته، إنما فعل ما أمر، إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي فعل الخير، فعل الخير الذي أرشد إليه فأسر إلى الفقير بعيدا بعيدا عن الرياء، وأسر إلى الفقير حتى لا يجرحه ولا يخدش حياءه. هكذا صنع هذا الرجل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجانبتيها ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا والآخر يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا وقد وردت رواية لهذا الحديث. السلام عليكم. قد وردت رواية لهذا الحديث وهي رواية شاذة عند الإمام مسلم في صحيحه، وفيها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب في هذه اللفظة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أما لفظة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فتلك لفظة ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شذ بها بعض الرواة هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أعود قائلا فعلى الشخص أن يحترز في صدقته. نعم تجوز الصدقة في العلن أحيانا إذا كنت أقصد أن يتأثى بي غيري لسد حاجة الفقير أو المحتاج، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة إلى إظهار الصدقة فإخفاؤها أولى، قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وأيضا قد قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، والله أعلم. أعود قائلا في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي من الدمع ففاضت عيناه أي من الدمع ولقد قلت دموع الباكين من خشية الله بسبب قسوة القلوب. فمن أراد أن يلين قلبه وأن ينزرف الدمع من عينه فليكثر من الاستغفار وليكثر من ذكر الله وليبتعد عن اللغو والرفث وليسأل الله ما سأله الصالحون وما سأله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ازدعى قائلا أو سأل متعوذا: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. فالذي يجد في قلبه قسوة عليه بذكر الله وبالاستغفار. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
شيخ أخبارك؟
الحمد لله.
احنا صراحة بالنسبة لموضوع الديمقراطية ده، احنا نعتزل العمل كله سياسي ولا يعني الموقف بالظبط؟
والله الديمقراطية هذه بلاء ابتلينا به، شعار من شعارات الكفار، ومذهب هدام كافر وارد إلينا من بلاد الكفر، مفاده حكم الشعب للشعب. فليت القوم يعقلون. هذه الديمقراطية ليست أبدا ملة إبراهيم عليه السلام، وليست أبدا ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الديمقراطية حكم الشعب للشعب ليس في ديننا هذا، إنما في ديننا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأرجع قائلا في بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا أي بعيدا عن أعين الناس، إذن هو في مأمن من الرياء، في مأمن من العجب، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والسابع: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فتوفر فيها الأمران، أنها ذات منصب قولها مطاع ورأيها مسموع، وفي ذات الوقت هي ذات جمال على قدر عالي من الجمال ومطاعة في قومها، فمع ذلك كله تأبى وامتنع ليس خشية من أحد. فالمرأة ذات منصب ولكن خشية من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فليس كالذي يلهث وراء فتاة أو يلهث وراء امرأة كي يحظى منها بنظرة رضا متغافلا عن أن الله عز وجل يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور. هذا. ولقد ضرب الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم أروع المثل في هذا الصدد، وامرأة العزيز تتزين له وتطارده وفي بيتها قائلة: هيت لك، أي تعالى لما وأقبل، فيقول معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ومع ذلك يقبل أن يودع في السجن بدلا من أن يرتكب محرما يؤذيه في حياته ويؤذيه بعد مماته، فيقول عليه الصلاة والسلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟
الحمد لله.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له،
وأسأل الله أن يطول في عمرك
وأن ينفعنا بعلمك. تفضل.
امبارح كان انا عايش في قريه ريفيه وكان في مطر شديد، فبعد اذان المغرب بعد ما خلصت الاذان فقلت صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم.
نعم
ايوه شكرا صاف حضرتك سمعني؟
ايوه سمعك سمعك الحمد لله.
صلاة يعني ايه رأي حضرتك؟ عايز حضرتك تجيبني وتعرفني الشروط، لان انا ما قلتش كده اللي كان فيه فعلا مطر شديد، وكان فعلا الطريق الى المسجد كان طريق يعني كلته وحش من الشتاء وكده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أصبت فيما صنعت وجزاك الله خيرا وأحيا الله بك السنة. أقول بالله التوفيق في الأيام المطيرة أو الليالي المطيرة يشرع أن يؤذن المؤذن ويقول في أذانه صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. لها موطنان، موطن مكان حي على الصلاة، تقول حي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح. والموطن الآخر أنك تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه سنة غفل عنها الناس، فلك أن تقولها في أحد الموطنين، وجاء ذلك من حديث ابن عمر والآخر من حديث ابن عباس وكلاهما في الصحيح هذا. وحتى إن هذا أيضا يصلح أن يقال في صلاة الجمعة في أذان الجمعة إذا كان الجو مطيرا والأرض كما يرى، فينادي المنادي للتخفيف على الناس صلوا في رحالكم، فإذا صلوا في بيوتهم صلوا في بيوتهم، حينئذ لم يكن عليهم من إثم ولم يكن عليهم من جناح. وحتى في صلاة الجمعة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. هذا وهل يقاس البرد الشديد على المطر الشديد أم لا؟ أنا افترض أنه ليس هناك مطر ولكن هناك رياح شديدة، هناك برد شديد مصاحب لتلك الرياح، هل يأخذ نفس الحكم؟ صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. كان ابن عمر يأمر مناديه أن ينادي في الليلة الباردة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا وبالله تعالى التوفيق. أعود قائلا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم هذه الصنائع المباركة، صنائع الخير، حتى تنور بها صحائفنا، وحتى يظلنا الله سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما سلف في صدر هذا الدرس أن الشخص إذا أراد أن يقرر شيئا في مسألة من المسائل عليه أن يجمع كل الوارد فيها، ومن ثم يقرر يخرج بحكم ينتظم كل الوارد فيها. فهل فقط الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هم سبعة فقط؟ كلا، بل قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعتم من الحديث: من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فدخل فيهم أيضا من ينظر المعسر، وهكذا. فتدخل أمور بأدلتها، والشأن في ذلك كما أسلفت، الشأن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة. هل قوله عليه الصلاة والسلام عشرة في الجنة يعني أن المبشرين بالجنة 10 فحسب؟ كلا، بل الذين بشروا في حديث واحد 10، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وابن عوف. أما سعد فهو سعد بن أبي وقاص، وسعيد هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. لكن المستقرئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن المبشرين بالجنة أكثر من 10 بكثير جدا، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وليس لهما ذكر في الحديث، فاطمة وخديجة من سيدات نساء أهل الجنة وليس لهما ذكر في الحديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الخير حاملة للواء الحق. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر لتوحيد خالقهم، وأن لا يأتي العام عليهم إلا وكثير منهم قد أسلم وترك ملة الكفر، إذ قولهم إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله كفر والعياذ بالله، يخلد صاحبه في النار. هذا، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يحفظ بلاد مصر آمنة مطمئنة، وأن يوفق ولي أمرها لاتباع كتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.